أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 59 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. قال: فصل في صلاة الجمعة بضم الميم وإسكانها الجمعة وفتحها الجمعة، وحكي كسرها الجمعة، لكن قال حكي لتقليل أو لتمريض هذا القول، وجمعها جمعات وجمع، يعني تجمع جمع مؤنث سالم وتجمع جمع تكسير، جمعات وجمع، سميت بذلك لاجتماع الناس لها، وهذا أقوى الأقوال. وقيل لما جمع في يومها من الخير، وهذا صحيح. وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم، وهذا أيضا صحيح. أقصد بكلمة صحيح في الموضعين يعني مما ثبت فيه نقل ونص. وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض، فإن من الآثار ما يثبت أن آدم نزل في موضع وحواء نزلت في موضع، وأنهما التقيا في يوم وفي مكان، فيحددون المكان على أنه عرفة، ويحددون اليوم على أنه الجمعة. وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، أي البين المعظم، وهي أفضل الصلوات. أفضل الصلوات، إذا العلماء قد مرت معنا هذه المسألة، يتكلمون في أفضل الصلوات فيجعلون أولها الفروض، ويجعلون أول الفروض الجمعة. ويومها أفضل الأيام، وهذا ثبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وخير يوم طلعت فيه الشمس. يعتق الله تعالى فيه 600,000 عتيق من النار، من مات فيه كتب الله تعالى له أجر شهيد، ووقي فتنة القبر. وهذه الفضائل منها ما ثبت ومنها ما لم يثبت. يعني مسألة يعتق الله تعالى فيه 600,000 عتيق من النار لم يثبت فيها شيء. من مات فيه كتب الله تعالى له أجر شهيد لم يثبت فيها شيء. ووقي فتنة القبر هذه ثابتة. وهي بشروطها الآيتية فرض عين، فرض عين، يعني من ثبتت في حقه تثبت على أنها فرض عين. ما معنى فرض عين؟ يعني متعلقة بذمة كل إنسان ممن توفرت فيه شروطها، لا يقضي فيها إنسان عن إنسان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فاسعوا أمر، والأمر للوجوب، والكلام عن الذين آمنوا يعني يلزم الذين آمنوا جميعا، كل المؤمنين إلا من استثناهم الدليل كما سيأتي الآن. فاسعوا أي امضوا، إنما احتاج إلى أن يفسر كلمة اسعوا بكلمة امضوا، لأن السعي معناه الجري، فأراد أن يقول معناه هنا امضوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي للصلاة، فقال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون. وإنما هنا تبارك وتعالى عبر بكلمة فاسعوا مكان كلمة امضوا أو امشوا، لما يتطلبه التجهيز لها، ولما يتطلبه الشوق إليها من التحفيز. إلى ذكر الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. الرواح يعني الحضور، الذهاب إليها، على كل محتلم يعني على كل بالغ. وفرضت الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يصلها حينئذ، إما لأنه لم يكمل عددها أو لم يكمل عددها وهذا الأصح، أو لأن من شعارها الإظهار، وكان صلى الله عليه وسلم بمكة مستخفيا. فإذا فرضت مع الصلاة إلا أنها لم يكمل لها العدد، وهذا في فترة من الفترات، ومن شعارها الإظهار وكان النبي مستخفيا، فهذا في الفترة الأخيرة بعدما صار العدد موجودا. والجمعة ليست ظهرا مقصورا لأنها في وقت الجمعة، فقد يظن الناس أن الظهر في جميع الأيام أربعة وفي يوم الجمعة يكون اثنين، لا ليست كذلك، بل هي صلاة برأسها. شرع الله الظهر في جميع الأيام ما عدا الجمعة، وشرع الجمعة في يوم الجمعة فقط بدون جميع الأيام، فهما صلاتان. وإن كان وقتها وقت الجمعة وقته وقت الظهر وتتدارك به، فمن فاتته الجمعة يقال له صل الظهر، بل صلاة مستقلة، إذن ليست ظهرا مقصورة وإنما هي صلاة مستقلة، لأنه لا يغني عنها. لو كانت صلاة مقصورة يعني هي ظهر، لكان من صلى الظهر بدلا عن الجمعة يجزئه، فإنسان الجمعة شغالة ويقول لك أصلي أربع ركعات، كأنها رخصة أن يصلي ركعتين، وهو أخذ بالعزيمة أن يصلي أربع، لا ليست كذلك. ولقول عمر رضي الله تعالى عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، يعني من قال غير ذلك فقد افترى وقد خاب. رواه الإمام أحمد وغيره. وتختص بشروط للزومها، يعني لوجوبها، وجوب فرض العين لها شروط ليست في كل المؤمنين، وشروط لصحتها، شروط لصحتها، إذن فلها شروط للوجوب وشروط للصحة، وأيضا لها شروط للانعقاد، شروط للانعقاد، وآداب، لها آداب سنن، وستأتي كلها. وقد بدأ بالقسم الأول فقال وشرائط وجوب صلاة الجمعة سبعة أشياء بتقديم السين على الموحدة، السين قبل الباء معناها سبعة حتى لا تختلط بكلمة تسعة. سبعة أشياء، يعني من توفرت فيه هذه السبعة يطالب بأن يحضر الجمعة. الأول الإسلام، وهو شرط لغيرها من كل عبادة، يعني شرط فيها وفي غيرها من سائر العبادات، فمن كان مسلما يطالب به، ومن كان كافرا لا يطالب بها. ومعنى المطالبة هنا يعني المطالبة في الدنيا، فيؤمر بالمعروف وينهى عن تركها، يؤمر بها وينهى عن تركها، ويعاقب إن تركها من قبل الإيه؟ من قبل من يلزمه توجيهه. وأما الكافر فمطالب بها، لكن مطالبة عقاب في الآخرة، لكن لا يطالب بها في الدنيا. نعم. والثاني البلوغ، والثالث العقل، فلا جمعة على صبي لأنه ليس ببالغ، ولا على مجنون لأنه ليس بعاقل، كغيرها من الصلوات. والتكليف أيضا شرط في كل عبادة، تكليف والبلوغ والعقل، إذن الإسلام والبلوغ والعقل وكلها تشترط في غيرها من العبادات. قال في الروضة والمغمى عليه كالمجنون، بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها، لو أن الإنسان مر وقت صلاة الظهر عليه وهو مغمى عليه فهذا إيه؟ ليس معفيا من الجمعة، يقضي مكانها ظهرا. وأما السكران يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها. نعم. والرابع الحرية، فلا تجب على من فيه رق لنقصه، هنا معناها فخفف الله عنه لذلك، يبقى نوع من التخفيف المشقة تجلب التيسير، هذا سبب من أسباب التخفيف. ولاشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ لها، وشمل ذلك المكاتب الذي اتفق مع سيده على تسديد أقساط بعدها يكون حرا، لأنه عبد ما بقي عليه درهم، فيعامل معاملة العبد فيعفى عنه من حضور الجمعة. بدأ هنا في الكلام عن وجوب الجمعة، أيوة، الشرائط التي تجب للجمعة ولا تجب للصلاة العادية، لأن الرقيق يصلي الصلوات العادية بدليل أنه هنا سيصلي الظهر أيضا. والخامس الذكورة، فلا تجب على امرأة وخنثى لنقصهما، هذا أيضا من باب المشقة تجلب التيسير. والنقص في المرأة نقص في الإيه؟ في البدن، ونقص في العقل. والخنثى يشتبه أن يكون أنثى فيأتي عليه ما يأتي على المرأة. نعم. والسادس الصحة، فلا تجب على مريض ولا على معذور بمرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا، فمثلا لو كان الحر، لو كان البرد، لو كان الوحل، هذه الأشياء يعذر صاحبها من حضور الجمعة. أما مثلا يذكرون في التخلف عن الجماعة الريح الباردة ليلة، هذه لا علاقة لها بالجمعة، ولذلك قال مما يتصور هنا، يعني الأسباب السابقة التي تكلمنا فيها عن أعذار التخلف عن الجماعة خذ منها ما يناسب وقت الجمعة. نعم. فمثلا الظلمة الشديدة، الريح الشديدة ليلة، هذا كله لا علاقة له بالجمعة. ومن الأعذار التي تتصور هنا الاشتغال بتجهيز الميت كما اقتضاه كلامهم، فلو أن إنسانا مات وانشغل بتجهيزه من لا بد منهم لتجهيزه، اثنان أو ثلاثة والباقي يصلون الجمعة كما اقتضاه كلامهم. وإسهال، إنسان عنده مرض الإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة. وذكر الرافعي في الجماعة أن الحبس عذر، السجين ليس عليه جماعة، إذا لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك. إذن في الجماعة وفي الجمعة من كان محبوسا مسجونا ولا عذر له في ذلك، وعفوا ولم يكن مقصرا في ذلك، يعني لم يكن متسببا في حبسه، يعني محبوس ظلما مثلا، هذا تسقط عنه الجمعة والجماعة، فيكون هنا كذلك. وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها، يجب على حابسه أن يطلقه ليصلي الجمعة. والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع، وإلا يعني إن رأى المصلحة في إطلاقه فلا، يعني لا يمنع بل يطلق. وهذا أولى، يعني يفوض هذا الأمر إلى من؟ إلى القاضي. ولو اجتمع في الحبس 40 فصاعدا، لو عدد الجمعة قال الإسنوي: فالقياس أن الجمعة تلزمهم، يعني يجمع، وإذا كان فيهم من لا يصلح لإقامتها، بمعنى ليس فيهم إنسان يحسن الخطابة ولا يحسن الإمامة، فكيف يصلون وهم 40؟ فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا؟ هل يجوز أن نأخذ واحدا من الناس الذين يقيمون جمعة ليقيم لهؤلاء جمعة؟ ما عذره أن يتخلف عن الجمعة الأولى؟ والبلد لا يعسر فيها الاجتماع، بمعنى إذا سمح القاضي يمكن أن نأخذ هؤلاء إلى هؤلاء وتكون جمعة واحدة، فلما لا يسمح القاضي وهؤلاء محبوسون، هل نستطيع أن نأخذ واحدا ممن يجب عليه حضور الجمعة المقامة ليقيم لهؤلاء المسجونين؟ والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أن له ذلك. طب لماذا يناقش هذه المسألة؟ سيأتي معنا أن الشافعية يمنعون تعدد الجمعة في محلة لا يعسر فيها الاجتماع، طالما أن مكانا يسع جميع الناس لماذا نصنع جمعتين؟ فهذا من هذا الباب. لكن قالوا يكون هذا مستثنى تعدد لحاجة لضرورة، ونأخذ هذا الإنسان يقيم لهؤلاء المجموعة جمعة. قال: وتلزم الشيخ الهرم الكبير والزمن المريض إن وجدا مركبا، يعني هو لا يستطيع أن ينتقل بنفسه لكن يستطيع أن يركب مركبا ويصل، يبقى تلزمه. إن وجدا مركبا ملكا أو إجارة أو إعارة، سواء كان هذا المركب ملكه أو يؤجره ومعه أجرته أو يستعيره وصاحبه يعيره إياه، ولو آدميا، حتى ولو كان سيركب على كتفي آدمي كما قاله في المجموع، ولم يشق الركوب عليهما، لم يشق الركوب لا على الشيخ والمريض ولا على المريض، كما شقت المشي في الوحل لانتفاء الضرر، كما شقت المشي في الوحل لانتفاء الضرر. ما معنى لانتفاء الضرر؟ لأن الضرر يزال، وهذه القاعدة الفقهية. ولا يجب قبول الموهوب لما فيه من المنة، يعني قال ملكه أو إجارة أو إعارة، لكن لا يجب عليه أن يقبله لو كان هبة، لما فيه من المنة. والإسلام يحفظ ما الإنسان ماء وجهه من مسألة المنة. والشيخ من جاوز 40، فإن الناس صغار وأطفال وصبيان وذراري إلى البلوغ، وشبان وفتيان إلى 30، وكهول إلى 40، وبعد 40 الرجل شيخ والمرأة شيخة. واستنبط بعضهم ذلك من القرآن العزيز، قال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم ويكلم الناس في المهد وكهلا إن له أبا شيخا كبيرا. هذا استطراد أو جملة اعتراضية طويلة لبيان من هو الشيخ ومن هو غيره. والهرم أو الهرم أقصى الكبر، هرم معناه الشيخ الفاني، يعني الذي وصل إلى أرذل العمر أقصى الكبر. والزمانة الابتلاء والعاهة، يعني المرض المستدين، هذا يقال فيه زمن. وتلزم الأعمى إن وجد قائدا ولو بأجرة مثل يجدها أو متبرعا أو ملكا، لو كان له ولد، لو كان له عبد، أو معه الأجرة يؤجر ووجد من يؤجره، أو وجد متبرعا يأخذ بيده، في كل هذا إيه؟ يلزمه الإيه؟ يلزمه أن يحضر الجمعة، فإن لم يجده لم يلزمه الحضور، يعفى عنه في هذه المسألة. وإن كان يحسن المشي بالعصا أيضا لا يلزمه الحضور، يقول لا يلزمه الحضور وإن كان يحسن المشي بالعصا، وإن، وهذه قال خلافا للقاضي حسين، لأن القاضي حسين يقول إن كان يستطيع المشي بالعصا يلزمه. يبقى نفهم من هذه أيضا مسألة منهجية، وهي قولهم وإن كان يحسن المشي بالعصا بعد قوله لم يلزمه الحضور أنها جواب عن قول، أحيانا يذكرون القول وأحيانا لا يذكرونه، هو هنا ذكره قال خلافا لفلان، تمام؟ لماذا؟ لما فيه من التعرض للضرر، حتى ولو كان يحفظ الطريق لاحتمال حدوث نقرة في الطريق يتضرر بالوقوع فيها. نعم، إن كان قريبا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك ينبغي وجوب الحضور عليه، لأن المعتبر عدم الضرر وهذا لا يتضرر. وهنا يمكن أن نحمل كلام القاضي حسين على هذا، إنه هو يعني يحمله على ما إذا كان الأعمى يعرف الطريقة ولا يتضرر من الوصول إلى المسجد، وتبقى حالتي حالة الأولى، هل يحصل لهذا الأعمى إن مشى بالعصا ضرر؟ هل هناك احتمال ضرر؟ إن كان هناك احتمال ضرر كأن يكون الطريق إلى المسجد مثلا طويلة فيه حفر، أن يكون الطريق المسجد فيه سيارات، ها؟ إن كان كذلك يعفى، وإن لم يكن يبقى إيه؟ يبقى يجب عليه أن يأتي، صحيح؟ نعم.
إزاي وجيه حديث اللي هو حديث عبد الله بن مسعود
اللي هو إيه؟
سمعت النداء
فلبي. نعم، أيوة، إذا سمعت النداء فلبي، لعله مثلا كان جوار المسجد، وكانت البيوت يومها تبنى حول المسجد، تبنى حول المسجد، فلعله من هذا الباب. نعم.
أنا هو إذا صوت النبي اللي هو أصلا ما كانش النبي أصلا لم يرى
مشقة. لم يرى عليه مشقة في ذلك. نعم. نعم. ولعل كلمة هل تسمع النداء، والنداء يومها كان من شخص بنفسه، فهذا معناه أنه قريب من المسجد. نعم. ومن صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت جمعته، يعني لا تلزم فلانا الجمعة، مثلا المرأة لا تلزمها الجمعة، طب لو حضرت الجمعة يسقط عنها الظهر. من صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت جمعته، إذا حضر جمعة صحيح، طالما أنه إيه؟ يجوز له أن يصلي الظهر وحضر الجمعة تسقط عنه الظهر، لأنها إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى، إن كانت تصح من الرجل وهي واجبة عليه فتصح من باب أولى على المرأة، وقد تطوعت بحضورها وهي لا تلزمها ويسقط عنها الإيه؟ الذقال، وتغني عن ظهره، وله أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها. المرأة لو حضرت يمكن تسمع الخطبة وتمشي وتصلي ظهر، يعني مش حرام عليها اللي هي الانفضاض والانصراف، لأنه أصلا إيه؟ لا تلزمه، لكن إمتى؟ قبل الإحرام. الخنثى نفس الكلام، الرقيق نفس الكلام، لهم الانصراف، تمام؟ إلا نحو مريض، المريض الذي عذر إن لم يحضر محلها، فإن حضر محلها يبقى خلاص. إحنا لماذا أعفينا المريض من حضور الجمعة؟ للمشقة التي تلحقه في الذهاب إليها، فإن وجد في محل الجمعة يبقى لا يجوز له الانصراف. بس من هو المريض الذي يصح بقاؤه؟ مرضه ليس مخالفا لوجوده، أما مثلا كمن قلنا عنده إسهال والإسهال يلوث المكان ولا يستطيع أن يحكم نفسه، هذا يجوز له الانصراف، تمام؟ نعم. قال مريض كأعمى لا يجد قائدا، لكنه وجد فين؟ خلاص في محل الجمعة، فليس له أن ينصرف قبل إحرامه إن دخل وقتها، ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها. لو كان هناك مريض خلاف الأعمى، مريض عنده مرض، لكن مثلا ممكن يكون مرض بكثرة جلوسه يزيد عليه المرض، مثل مثلا عنده البواسير، كمثل اللي هو عنده الحمى مثلا، أو أي شيء من هذا، تمام؟ أو أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة امتنع الانصراف. نعم، لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل، كمن به إسهال ظن انقطاعه، يعني إنسان حضر إلى الجمعة ويظن أن إسهاله انقطع فأحس به، ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه، فالمتجه كما قاله الأزرعي أن له الانصراف. يبقى إذن لا ينصرف بعد تحرمه إلا لأمر شديد جدا، ولا ينصرف من مكان الجمعة إلا لأمر شديد أيضا، وأما ما سوى ذلك فإنه يلزمه أن ينتظر. هذا كله في المريض ونحوه. أما بالنسبة للمرأة والخنثى والرقيق لهم الانصراف طالما لم يحرموا بها، فإذا أحرموا بها لا يجوز لهم أن ينصرفوا. والفرق بين المستثنى اللي هو المريض، شيخنا قلنا المريض له أن إيه؟ ليس له أن ينصرف. طيب، والمستثنى منه هو غير المريض بقى. فرق، ما الفرق الآن بين المرأة والخنثى والرقيق وبين المريض مثلا والأعمى؟ ما الفرق بين الاثنين؟ أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور، وقد حضر متحملا لها، إذن يبقى إيه؟ يكمل. الأعمى أعفيناه من الحضور لمشقة الطريق، طب حضر يكمل، تمام؟ طيب، والمانع في غيره، يعني في المرأة، في الرقيق، في الخنثى، صفات قائمة به لا تزول بالحضور. هي امرأة إذا لم تحضر وهي امرأة بعدما حضرت، يبقى في فرق إيه بينهم، صحيح؟ نعم. والسابع الاستيطان، والأولى أن يعبر بالإقامة. ما الفرق بين الاستيطان والإقامة؟ الإقامة إنسان يقيم في مكان وإن لم يتخذه وطنا، كمثلنا مثلا لما كنا في الجامعة كنا نقيم جوار الجامعة، تمام؟ أنا معلوم أني لن أتخذ هذا المكان وطنا لي دائما. الطلاب يأتون من مثلا أوروبا، من أمريكا، من روسيا، أي مكان في الدنيا، يأتون إلى الأزهر فيتعلمون فيه، يقيمون 4 سنوات. هؤلاء ليسوا أهل وطن ولكنهم أهل إقامة. عرفت الفرق الآن بين المستوطن وبين المقيم؟ فيعبر بالمقيم. لو عبرنا بالمستوطن يبقى معناها تجب على أهل مصر ولا تجب على من سكن مصر من غير أهل مصر ولو بقي فيها 4 أو 5 سنين، تمام؟ نعم. والسابع الاستيطان، والأولى أن يعبر بالإقامة، تمام؟ فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله، إن الجمعة لا تمنع من سفر. هو سافر خلاص، كمان معلش جمعة، حتى ولو كان السفر سفرا قصيرا، يعني ليس فيه قصر الصلاة، حتى ولو كان سفرا قصيرا. وده من الفروق بين السفر الطويل والسفر القصير. وقد روي مرفوعا لكن يشترط أن يكون سفرا مباحا، لأنه لو كان سفر معصية كمثل التي هربت من زوجها، أو التي نشزت وخرجت رغما عنه، أو الذي سافر وهو في كفالة والديه سافر بغير إذن والديه، فهذا إيه؟ ليس له أن يتمتع بهذه الرخصة، يجب عليه أن يحضر الجمعة. وقد روي مرفوعا لا جمعة على مسافر، لكن قال البيهقي والصحيح وقفه على ابن عمر. لكن مآل الأمرين واحد، إذا قال ابن عمر لا جمعة على مسافر فهذا معناه أنه يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس مما يقال من قبيل الرأي، وليس مما يؤخذ عن أهل الكتاب، ولم يكن ابن عمر كذلك، وليس مما فيه اجتهاد، تمام؟ فهو إيه؟ هو مرفوع حكما وإن لم يكن مرفوعا صراحة. نعم. وأهل القرية وإن كان فيهم جمع تصح به الجمعة وهو 40 من أهل الكمال المستوطنين، يعني ممن توفرت فيهم الشروط كلها، أو بلغهم صوت عال من مؤذن يؤذن كعادته في علو الصوت، والأصوات هادئة والرياح راكدة من طرف يليهم لبلد الجمعة مع استواء الأرض لزمتهم. تمام؟ يبقى حتى لو كانوا في قرية، قرية في فرق بين القرية وبين البلد وبين المدينة، المدينة هي التي فيها كافة احتياجات الناس، ففيها القضاء وفيها الوالي وفيها الشرطة وفيها كل شيء، المدينة. طب والبلد التي فيها بعض ذلك، طب والقرية ما ليس فيها شيء من ذلك. فإن كان أهل قرية يبلغهم من البلد فيلزمهم أن يحضروا مع أهل البلد، وأهل القرية وإن كان فيهم جمع تصح به الجمعة وهو 40 من أهل الكمال المستوطنين، أو بلغهم صوت عال من مؤذن يؤذن كعادته في علو الصوت، والأصوات هادئة والرياح راكدة من طرف يليهم لبلد الجمعة مع استواء الأرض لزمتهم، لا يقولون لا تلزمنا الجمعة نحن في قرية وهم في بلد وهكذا، تلزمهم. والمعتبر سماع من أصغى، ليس إيه، لا يقول الإنسان أنا لا أسمع لأني في شغل، لا، سماع من أصغى يعني من انتبه وأمال أذنه يسمع، ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد العادة، يعني لا يقل يعني إفراط ولا تفريط، ولو لم يسمع منهم غير واحد، يلزم الجميع أن يحضر الجمعة. ويعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عال، لأنه لا ضبط لحده، يعني يقال في المؤذن الذي على الأرض. قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا إلا أن تكون البلد في أرض بين أشجار، في بلد بين أشجار كطبرستان، وتابعه في المجموع فإنها بين أشجار تمنع بلوغ الصوت. يبقى لا نتكلم الآن عن مؤذن على الأرض، إنما إيه؟ نتكلم عن علو على ما يساوي الأشجار، لأنها يعتبر الأشجار هي الأرض. وقد يقال المعتبر السماع لو لم يكن مانع، وفي ذلك مانع فلا حاجة للاستثناء. ولو سمعوا النداء من بلدين، سمعوا من بلد من هنا ومن بلد من هنا، فحضور الأكثر جماعة أولى. شوفوا أنه أكثر جماعة، البلد الأولى فيها مثلا 1000، البلد الثانية فيها 500، يحضروا مع 1000. فإن استويا دول 1000 ودول 1000 فمراعاة الأقرب أولى، كنظيره في الجماعة. فإن لم يكن فيهم الجمع المذكور، يعني ليسوا 40 ولم يبلغهم الصوت المذكور، لم تلزمهم الجمعة. ولو ارتفعت قرية فسمعت، قرية لأنها مرتفعة لذلك سمعت، ولو ساوت لم تسمع، لو كانت مستوية بالأرض لم يبلغها الصوت، وإنما يبلغها الصوت لماذا؟ لأنها في العلو. أو انخفضت فلم تسمع، ولو ساوت لسمعت. قال لزمت الثانية، لزمت الثانية دون الأولى اعتبارا بقدر الاستواء، الثانية اللي هي ايه؟ اللي هي لو ساوت لسمعت، تمام؟ وهي اصلا منخفضة لم تسمع، نتكلم على ان هم ايه، نقول لو ساووا لسمعوا، والاصل الاستواء، فيبقى يجب عليهم الايه؟ الجمعة. ولو وجدت قرية فيها 40 كاملون، يعني من أهل الجمعة، فدخلوا بلدا، وصلوا إلى بلد وصلوا فيها، سقطت عنهم سواء سمعوا النداء أم لا. هم تطوعوا من أنفسهم، ولو لم يسمعوا النداء فذهبوا فصلوا الجمعة، عليهم أصلا ظهر إذا لم يسمعوا، تمام؟ فحضروا، سقطت عنهم. ويحرم عليهم ذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم. هم تركوا القرية وذهبوا، والأصل أن يجمعوا في القرية. ولو وافق العيد يوم الجمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد. لأهل قرية ذهبوا لصلاة العيد في البلد، ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة، فلهم الرجوع وترك الجمعة على الأصح، لأنهم جمعوا في العيد، تمام؟ نعم، لو دخل وقتها قبل انصرافهم فالظاهر أنه ليس لهم تركه، لكن لو بعد الجمعة، لو بعد العيد انصرفوا إلى أهليهم لا يلزمهم الرجوع. ويحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال. إذن يجوز السفر قبل الزوال، لكن بعد الزوال لا يجوز. ليه؟ حضر وقت الجمعة، لأن وجوبها تعلق به، بهذا الإنسان، بمجرد دخول الوقت وهو الزوال، إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مقصده أو طريقه لحصول المقصود. مقصود أنه يصلي، فإذا قال أدرك الجمعة في الطريق وكان فعلا كذلك، أو أدركها إذا وصلت وكان فعلا كذلك، خلاص، طالما أدرك الجمعة يبقى حصل المقصود، يبقى لا حرمة عليه. أو يتضرر، كان يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة فلا يحرمه، دفعا للضرر عنه، إن هو هيتخلف يتخلف عن الرفقة فيتضرر. أما مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر. يبقى إذن التخلف عن الرفقة هل يحصل بسببه ضرر؟ إن كان لا، إن كان يحصل ضرر كإنسان لا يعرف الطريق، كإنسان لا يعرف الطريق، أو أمتعته معهم ولا يحملونها له ولا يستطيع أن يتركها، أي ضرر يحصل ماشي. أما مجرد التخلف عن الرفقة والانقطاع عن الرفقة، يعني المؤانسة بس فقط، إنه مش هيلاقي حد يؤنسه، لا، دي ليس لها ليس لها علاقة بالأمر. يبقى متى نحكم بأن الذي انقطع عن الرفقة يجوز له التخلف عن الجمعة؟ إن كان يترتب على ذلك ضرر، لا يترتب ضرر يبقى لا. أما مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر، بخلاف نظيره من التيمم، بخلاف نظيره من التيمم، لأن الطهر يتكرر في كل يوم. لا، لأن الظهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة. لا، الطهر برضك، عفوا، لأن الطهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة، وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، فلذلك يغتفر له في مسألة التيمم ولا يغتفر له في مسألة الإيه؟ في مسألة حضور الجمعة. حضور الجمعة ده مقصد، التيمم للصلاة ده وسيلة، فاغتفر في الوسيلة ولم يغتفر في المقاصد، فلذلك لم يفصلوا في مسألة التيمم، في مسألة الانقطاع عن الرفقة هل يحصل بها ضرر أو لا يحصل، قالوا لا، مجرد الانقطاع عن الرفقة نفسه يعني يبيح التيمم. وقبل الزوال وأوله الفجر كبعده في الحرمة وغيرها، وقبل الزوال وأوله الفجر كبعده في الحرمة وغيرها. تمام؟ يعني إن لو هو سافر من بعد الفجر، يعني ما يسمى جمعة، النهاردة إيه؟ الجمعة، ما يسمى يوم الجمعة، في هذه الحالة لا يجوز له السفر. وإنما حرم قبل الزوال من عند الفجر، وإن لم يدخل وقتها لأنها مضافة إلى اليوم، يوم الجمعة، ولذلك يجب السعي قبل الزوال على بعيد الدار. الإنسان الذي يسكن بعيدا وربما تفوته الجمعة، لو جاء لو انتبه متأخرا، ده يجب عليه يسعى من إيه؟ من باكر. وسن لغير من تلزمه الجمعة ولو بمحلها جماعة في ظاهره. الذين لم يصلوا الجمعة هل يصلون الظهر جماعة؟ ويتكلم عن هذه المسألة، فقل من السنة أن يصلوا في جماعة ظاهرة يراها الناس، وإخفاؤها يعني ويسن إخفاؤها إن خفي عذره لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام. يعني هؤلاء مجموعة من الناس يصلون في جماعة في وقت صلاة الجمعة، هم يصلون ظهرا ولهم عذر في التخلف، هل ينشئون جماعة؟ قل لو كان فيها تهمة في مسألة هؤلاء يرغبون عن صلاة الجماعة في الجمعة ويرغبون عن الإمام ويخترعون فينفصلون عن جماعة المسلمين، يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ لا يصلون جماعة، يخفونها، يصلوا جماعة لكن يخفونها. وسن لمن وسن لغير من تلزمه الجمعة ولو بمحلها جماعة في ظاهره. ومكتوب عندك ايه؟ نعم، ثواني. وسن لغير من تلزمه الجمعة ولو بمحلها جماعة، أظن والله أعلم في ظهره، هي مكتوبة عندك صحيحة، في الظهر يعني يصلوا الظهر جماعة، هو ده المقصود. نعم. أو في ظاهره يعني يظهرونها. تمام. بمحلها في ظاهره يعني في ظاهر المحل، تمشي يعني في ظاهره يعني ظاهر المحل حتى يبرز للناس. تمام. وإخفاؤها يعني عكس ظاهره، إن خفي عذره، لو عذره خفي، لكن مثلا لو أعمى خلاص، لو نساء، لو رقيق معروف، أما لو كان مريض وإسهال مثلا لا يعرف إن فلان ده مريض فبتخلف عن الجمعة ليه. نعم. لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام. وسن لمن رجا زوال عذره قبل فوت الجمعة كعبد يرجو العتق تأخير ظهره إلى فوات الجمعة. إنسان ينتظر مثلا أن يقول له سيده أنت حر، قال انتظرني 10 دقائق مثلا، تأخر ربع ساعة، ثلث ساعة، الجمعة بتاخد ساعة، ينتظر ما يصليش ظهر. ليه؟ ربما يجي في الربع ساعة الأولى، في النص ساعة الأولى من الساعة يعتقه، فيبقى عليه إيه؟ جمعة، بدل ما يصلي إيه؟ يصلي الظهر. فهنا يفضل يأخر الإيه؟ يأخر الظهر، يأخر الظهر لغاية ما تنتهي صلاة الجمعة بقى، فكده يبقى يصلي إيه؟ ظهر، إذا لم يأتيه الإيه؟ الرق، أو جاء الحرية، أو أتته الحرية متأخرة، هيصلي الظهر. أما من لا يرجو زوال عذره كامرأة، ما فيش زوال عذر، فتعجيل الظهر أفضل ليحوز فضيلة أول الوقت. يبقى الثاني فوت أول الوقت ليدرك الجمعة لو تحرر، أما المرأة فمهما فعلت فإنها إيه؟ ستصلي الظهر. يبقى الظهر المتأخر بلاش، الظهر يتقدم في أول الوقت فتحوز به وقت الإيه؟ الفضيلة. ثم شرع في القسم الثاني وهو شروط الصحة، فقال وشرائط صحة فعلها مع شروط غيرها ثلاثة بل ثمانية كما سترى. الأول أن تكون البلد، أي أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين من البلد، سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد. ها يبقى هنا بيقول أن تكون إيه؟ بلدا. تمام. ولو انهدمت الأبنية وأقاموا على عمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة. ليه؟ لأن الأصل أن هذا مكان إقامة، هذا مكان بلد، حتى ولو كانوا بيجددوا كلهم الأبنية. وإن لم يكونوا في مظال، حتى ولو ما فيش إيه؟ خيام مثلا، لأنها وطنه لا تنعقد، فلا ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه، لأن الجمعة لا تنعقد عند أهل الخيام مثلا كما سيأتي. طيب هنا غير بناء، هنا غير بناء، هنا صحراء، فلماذا جاز أن يقيموا جمعة؟ لأن الأصل أن لهم أبنية في هذا المكان، هدموها وسيقيمونها مرة أخرى، فيجري اللاحق على الإيه؟ على السابق، ويستصحب الأصل. وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم قبل البناء. ليه؟ لأن الأصل أنها إيه؟ أنها صحراء، استصحابا للأصل في الحالين. نحن نستصحب أنها بلد معمورة وإن انهدمت وأقاموا على بنائه، ونستصحب أنها صحراء جرداء ولو أقاموا فيها يبنوا بنيانهم إلى أن يبنوا، يبقى إيه؟ تبقى بلد. وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة، يعني جمعة طالت بها الصفوف جدا حتى خرج بعضهم عن عمران البلد تماما، لا تصح جمعته لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة فيه، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. قال طالما أنهم تابعون، أنهم تابعون لجمعة صحيحة فصلاتهم صحيحة، ويبقى التابع تابع. تمام. نعم. وهو هنا اعتمد على أن هؤلاء الذين خرجوا عن حدود الأبنية المجتمعة، هؤلاء لم تتحقق فيهم شرط صحة الجمعة. وتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد، لأنه هيبقى إيه؟ اعتبار البلد، مصرا كانت أو قرية، البلد سواء كانت مصر أو إيه؟ أو قرية، بحيث كما قلنا مصر يعني إيه؟ يعني لها سور وتخطيط وكذا، أو قرية بمعنى أنها إيه؟ أنها ليس فيها هذه الأمور ولكن فيها أبنية متجمعة، بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير المعدود منها. يبقى إن كان الفضاء بعيد عن البلد لدرجة أنه على مسافة قصر، في هذه الحالة لا يجوز أن نفعل فيه الجمعة. تمام. بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها، يجوز أن تصلى الجمعة بخلاف غير المعدود منها. لو كان في أبنية على أول البلد لكنها ليست محسوبة من هذه البلد، لا يجوز لأهل هذه البلد أن يجمعوا فيه. فمن أطلق المنع في السكن الخارج عنها أراد هذا، يعني بعض العلماء قالوا لا يجوز في السكن الخارج عنها، يعني يقصد الذي لا يعد فيها أو لا يعد منها. قال الأزرعي وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم. يعني السور يعرف أنه بيبقى بعد المزارع، فلو عملوا المسجد في المزارع داخل السور يتلوث، فيقوم يجعلوه خارج السور، تمام؟ فهذا يكون إيه؟ يكون تابع للبلد وإن كان خارج السور. قال: وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد. وقول القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البناء محمول على انفصال لا يعد به من القرية. يبقى مثل مسألة السكن الخارج عنها، السكن الخارج والمسجد الخارج هل يعد من القرية؟ إن كان يعد يبقى يجوز فيه الجمعة، فإن كان لا يعد من القرية يبقى لا تجوز فيه الجمعة. وفي فتاوى ابن البزري أنه إذا كان أي البلد كبيرة أو خرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه، يعني يسمى من من البلد، ويجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ. والضابط فيه، يعني الضابط في صحة الجمعة في المسجد المنفصل عن البلد، ألا يكون بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته أخذا مما مر. إحنا قلنا إنه هو يكون مصرا أو قرية بلدا لا تقصر فيه الصلاة، يعني في فضاء بحيث لا تقصر فيه الصلاة، فضاء الذي يلحق بالمصر أو القرية، ها إن كان مما يعد منها يبقى خلاص يصلي فيه، إلا إذا كان بعد مسافة القصر يبقى لا يجوز. ولو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء، أهل خيام بدو مثلا، ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة فلا جمعة عليه ولا تصح منه، لأنهم على هيئة المستوفزين، يعني دايما مسافرين، وليس لهم أبنية المستوطنين، ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلونها وما أمرهم صلى الله عليه وسلم به. طيب إن كانوا يسمعون النداء يدخل عليهم ما قلناه فيما سبق. نعم. والثاني من شروط الصحة أن يكون العدد 40 رجلا، ولو مرضى، حتى ولو حضر منهم مرضى يعدون من 40، ومنهم الإمام يبقى 39 زائد الإمام، من أهل الجمعة، وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحلها لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. يشترط أن يكونوا 40 كاملين، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم التوطؤ، مع أن كان كل هذا متوفر إلا شرط التوطؤ، لم يكن استوطأ. وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة، يوم عرفة كان يوم جمعة والنبي لم يصلي الجمعة كما في الصحيحين، وصلى بهم الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم. تمام. يبقى إذن يشترط أن يكونوا كم؟ 40. ولو نقصوا فيها أثناء الجمعة أصبحوا 39، بطلت لاشتراط العدد في دوامها كالوقت. كما يشترط أن توقع الجمعة كلها في الوقت، يشترط كذلك أن يتوفر لها العدد كاملة من البداية إلى النهاية. وقد فات اشتراط العدد، فيتمها الباقون ظهرا، يتمها الباقون ظهرا، 39 يكملوا صلاة الظهر، أو في خطبة. فرضنا أنهم نقصوا في أثناء الخطبة ولم ينقصوا في في الصلاة. قال: لم يحسب ركن منها فعل حال نقصه. معروف أن الخطبة أركان، فلو أدوا ركنا دون هؤلاء 40 سمعه مثلا 30 و10 لا يجب على الإمام إذا حضر العشر المكملين أن أن يأتي بهذا الركن مرة أخرى. على مذهب لا يصح منه لهم صلاة. وأيضا على مسألة أخرى تعدد الجمعة ستأتي معنا تفصيل فيه. حتى ولو كانوا جماعة كثيرة، حتى ولو كانوا 500 في مسجد وفي 500 في مسجد آخر. نعم لا هتأتي معنا الترتيب. فإن عادوا قريبا عرفا جاز، فإن عادوا قريبا عرفا يعني لم يغيبوا كثيرا بحيث إنه يفوتهم ركن، ذهبوا وعادوا، تمام، جاز بناء على ما مضى منها، يجوز أن يبنوا على ما مضى منها فيكمل كما هو. فإن عادوا بعد طول فصل وجب استئنافها، يعني يأتي بها من جديد الخطبة مثلا، الخطبة نعم، لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده، فيجب اتباعهم فيها كنقصهم بين الصلاة والخطبة. لكن عندنا ثلاث أحوال، نقصوا في الصلاة، نقصوا في الخطبة، نقصوا بين الصلاة والخطبة. فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء، يتم على ما سبق، يبنوا على ما سبق، وإلا إن عادوا بعد فصل طويل وجب الاستئناف لذلك، يعني لأن الموالاة انتفت. ولو أحرم 40 قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة، وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة، إن الخطبة صحت بمين؟ بالأربعين الأولين. وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين، قال في الوسيط تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة، وتصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر كغيرها، إن تم العدد بغيرهم بخلاف ما إذا لم يتم إلا به. إذا تم العدد بغير هؤلاء الذين عندهم قصور فإن الجمعة تصح، وإذا لم يتم العدد فإن جمعتهم لا تصح أيضا مع هذا القصور. طيب القصور مثلا فيما؟ في العبد، في الصبي المميز، في المسافر، هؤلاء ليست عليهم جمعة، ليسوا من أهل الجمعة، لكن تصح منهم الجمعة إذا حضروها، فيجوز أن يصلي خلفه. من بان محدثا لا تصح له جمعته، لكن تصح جمعة من صلى وراءه. طبعا من صلى وراءه وهو يعلم أنه محدث هذا صلاة باطلة، لكن من صلى وراءه وبعد الصلاة بان أن الإمام محدث صلاتهم هم صلاة صحيحة. أتوقف هنا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.